بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. يقع البحث في الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف في التوابع. قال الفصل الثالث في التوابع وفيه أربعة أمور، هذا هو الأمر الثالث. هذا الأمر يتناول البحث في كفارة القتل. الكفارة من الستر، فيقال كفر أي ستر وغطى، وسميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطي الإثم. إذن هي هذا باب التسمية، وهي على ثلاثة أقسام. تقدم في الجزء الثالث أن الكفارة، الجزء الثالث من كتاب اللمعة طبعة كلنتر، تقدم هناك أن الكفارة على ثلاثة أقسام معينة ومرتبة ومخيرة. المهم أن احنا نتكلم في كفارة القتل. في القتل العمد الكفارة كفارة جمع بين الخصال الثلاثة: العتق والصوم والإطعام، وهذا لا خلاف فيه، بل ادعوا الإجماع بقسميه عليه. يعني أمس أنا كنت أشوف الجواهر ما شاء الله مسطر أدلة، من ضمنها أنه قال لا خلاف وأنه عليه الإجماع بقسميه. فبالتالي والأخبار تدل عليه. إحنا المهم عندنا الأخبار، أنا أذكر لكم الرواية، هي صحيحة ابن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن المؤمن يقتل المؤمن عمدا له توبة. شفتوا السؤال شلون لطيف؟ فقال عليه السلام: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له. زين شلون يقتلون؟ اكو عندنا آية، شنو هي الآية؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا، شوف يابها مؤمنا ما له شغل في بحث القصاص، يقتله لأجل دينه ولأجل إيمانه، هذا الذي يقتل هكذا لا توبة له. زين قال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أسباب الدنيا فإن توبته أن يقاد به. هذا توبته، يبوخ نقتله إنزين ونقتص منه. إنزين الشق الثالث: وإن لم يكن علم به ثم علم، ما يدري أنه مات، فانطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، راح لهم قال لهم ترى أنا القاتل، ما كان يدري أنه هو مات، لكن لنفرض أنه طعنه كم طعن مثلا وذهب مثل ما يحدث، بعد ذلك استخبر بأنه ماذا مات، فذهب إلى أوليائه وقال لهم أنا القاتل، فإن عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية. يو قالوا بما أنت أجيت وأقريت وإحنا ما كنا نعرف القاتل، إحنا ما رح نقتلك بس ادفع لنا دية المقتول. هذا محل الشاهد، إحنا هذا كله مقدمة. فإن عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق، من هنية الكفارة، نسمة يعني شنو؟ رقبة، وصام شهرين متتابعين وأطعم 60 مسكينا توبة إلى الله عز وجل. واضح؟ هذه هي الرواية تدل على في فرض أنه لو قتل وكان القتل عمديا فالكفارة كفارة جمع بين الخصال الثلاث. وأما إذا كان القتل خطأ أو شبيه بالخطأ فكفارته كفارة مرتبة. طبعا الكلام في الكفارات موكول إلى بحث الكفارات. ثم يذكر رحمه الله أنه لو كان القتل بالتسبيب لا بالمباشر، هذا اللي مضى كان الكلام عن القتل بالمباشر، لكن لنفرض لو قتل بالتسبيب هل تجب الكفارة أم لا؟ المصنف يقول لا تجب الكفارة فيما لو وقع القتل بالتسبيب. مثل بمثالين، قال لو ألقى حجرا في الطريق، ألقى حجر في طريق المارة فعثر به إنسان فمات، جاء واحد تعثر سقط فمات، فتجب الدية لكن لا تجب الكفارة. وجوب الدية شيء، وجوب الكفارة شيء آخر، ما في تلازم بينهم. قد تجب الدية وتجب الكفارة، وقد تجب الدية ولا تجب الكفارة، كفارة القتل. هذا المثال الأول. والمثال الثاني قال ما لو نصب سكينة، الآن ما في خصوصية للسكين، رمح مثلا أو سيف، ركزه في الأرض في غير ملكه فسقط آدمي عليه على السكين أو على الرمح فمات، هنا تجب الدية لكن لا يجب، لا تجب الكفارة. ثم ذكر أمرا وهو أنه لا فرق في وجوب الكفارة فيما لو قتل صبيا أو قتل مجنونا أو قتل رجلا أو قتل أنثى أو قتل حرا أو قتل عبدا. زين، سواء كان العبد مملوك للقاتل أو مملوك لغير القاتل. زين، والكفارة لا تجب بقتل الكافر سواء كان هذا الكافر معاهد أو غير معاهد، ذمي أيضا أم غير ذمي. طبعا لا تجب الكفارة لو قتله عمدا وكذا لو قتله خطأ، واضح. ثم ذكر أن الذين يشتركون في القتل على كل واحد منهم الكفارة كاملة، اللي يشتركون في القتل إنزين على كل واحد، على كل واحد أنه كفارة كاملة. هذا واضح ولا أشرحها؟ أنه خلنا نفرض أربعة اشتركوا في قتل شخص، كل واحد عليه كفارة وهذا عليه كفارة وهذا عليه كفارة، كفارته نعم. ثم لو قتل القاتل قبل التكفير، الحين هذا شخص قتل جابوه وما أمهله على أساس يكفر، يعتق نسمة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستيم، يا أبو قتله أو هو مات، خلنا نفرض مات مثلا، هنا تسقط الكفارة أم لا؟ القواعد والأخبار تقتضي أن كل من عليه دين يجب عليه أن يخرج هذا الدين من أصل تركة، من أصل المال قبل التوزيع، والكفارة من الديون، فتخرج الخصال الثلاثة. شنو هي الخصال الثلاثة؟ عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين من أصل ماله، هذا لو كان في القتل الخطأ. وأما في القتل عفوا، لو كان في القتل العمد، وأما في القتل الخطأ شنو قلنا الكفارة؟ الكفارة شنو؟ مرتبة، مو مخيرة، مرتبة. يعني أول شيء عتق، ما قدر صيام، ما قدر أطعام، هذا معنى مرتبة. ليش مخيرة شيء ثاني يختار. لو كانت الكفارة في قتل الخطأ قلنا أنها مرتبة بين الخصال الثلاثة، فما يقدر ينتقل من عتق الرقبة إلى صوم شهرين متتابعين إلا بتعذر عتق الرقبة، وما يقدر ينتقل من شهرين متتابعين إلى أطعام 60 مسكين إلا بتعذر عتاق رقبة وتعذر صوم شهرين متتابعين. واضح؟ فبالتالي أنه، وهنا طبعا إشكال، هذا الإشكال خل أشرحه أنا أفضل من أن نتركه للتطبيق. هذا الإشكال هكذا يقول، يقول الدين، الدين يخرج من أصل التركة إذا كان مالا، يعني هي الأموال هي التي مثل حق الغرماء الديانة، باقي الديون اللي عليه كلها تخرج من أصل التركة إذا كان مالا. ولهذا الحج يغلب في جهة المالية، الحج يخرج من أصل، بينما الصلاة تخرج من الثلث. إذا أوصى نصلي، ما أوصى كيف بعد، ما يبي نصلي ما صلي. أما الحج لا، غلب فيه جانب المالية. هنا الكفارة مرة ثانية عيدها، شنو هي؟ عتق رقبة، صوم. ها صوم، الصوم ليس عبادة مالية وإنما عبادة بدنية. ومن المعلوم أنه لم يقم دليل على أن العبادة البدنية تخرج من أصل التركة، فلا بد من الاقتصار في إخراجها على إخراجها من الثلث فيما لو أوصى. واضح الحين؟ خلنا نشكل الحين بإشكال قد يشكل علينا، بأن من الخصال الثلاثة الصوم وهي عبادة بدنية وكفارة بدنية، فلا تخرج من أصل التركة. نعم تخرج من الثلث لو أوصى بها، حالها كحال الصلاة. هذا واضح الإشكال. والجواب أن العلماء لما رأوا أن الكفارة شيء واحد، رأوها كأنها عبادة واحدة، زين، غلبوا جانب المالية، غلب، ولذا قالوا شنو؟ تخرج من أصل التركة. كالحج، الحج أيضا فيه جهة عبادة بدنية، طواف وسعي ورمي ووقوفين إلى آخره، لكن لكن غلبوا فيه جانب المالية، ولهذا قالوا بأنه يخرج من أصل التركة، فاللازم إخراجه من الثلث هو العبادة البدنية. هذا صحيح، لكن العلماء قالوا بأن الكفارة شيء واحد، وهذا الشيء ما يصير نقول عنه جانبين، فغلبوا جانب على جانب وقالوا الكفارة جنبتها مالية. لماذا؟ بلحاظ عتق الرقبة وبلحاظ أطعام 60 مسكين. طيب يقول المصنف هذا الكلام مصحيح، احنا لابد أن نقول بالتفصيل، لابد أن نقول بالتفصيل بين شنو؟ بين كفارة القتل العمد وكفارة قتل الخطأ وشبيه الخطأ. في العمد نقول نعم تخرج الكفارة من أصل المال، تعرفون ليش؟ لأن كفارة جمع هي شيء واحد، صح ولا لا؟ هي كفارة جمع بين الخصال الثلاثة، لهذا تبي تغلب غلب، هنا ما في مشكلة لأنها شيء واحد نخرجه من أصل المال قبل التوزيع. وأما كفارة القتل الخطأ فإن كان له مال يفي بشراء العبد، نشتري العبد ونعتقه، احنا الحين هو حين ميت، احنا كلامنا بعد موته، يو بعد قتله، احنا الأولياء مثلا أولياء المقتول، نجي نشوف هذا عليه كفارة قتل لازم نكفر، المال الموجود يكفي لأن نشتري فيه عبد ونعتق هذا العبد كفارة عن هذا الميت. واضح؟ هذا المقدار يخرج من أصل المال. وأما إذا كان المال لا يفي بشراء رقبة وعتق الرقبة، ما كان يفي، فيصل المجال إلى الصوم. إنزين هني الصوم شنو؟ لو أوصى، مو هو لو ذكي كان أوصى، لو أوصى إنزين أخرج من الثلث لأنها كفارة بدنية، لكن لو لم يوصي ينتقل حينئذ إلى الإطعام. فإذا انتقلنا إلى الإطعام من أصل التركة، لازم نفصل كذي تفصيل، نطبق هذا المقدار. يقول: الثالث في الكفارة اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا، مطلقا يعني عمدا وخطأ، وقد تقدمت في كتابها يعني في كتاب الكفارة، وإنها كبيرة، أقول كبيرة يعني ليست كفارة صغيرة، لأن عندنا كفارة كبيرة وعندنا كفارة صغيرة. الكفارة الصغيرة مثل إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام، لكن لما نجي حق هذه كفارة القتل نجدها أنها كفارة كبيرة، لأنها شنو؟ عتق رقبة وصوم 2 شهر وإطعام 60، فلهذا تسمى كبيرة. وإنها كفارة كبيرة مرتبة في الخطأ وشبه الخطأ، وكفارة جمع في العمد، ولا تجب الكفارة مع التسبيب، كمن طرح حجرا فعثر به إنسان فمات، أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي، وإن وجبت الدية، يعني حتى لو قلنا الدية واجبة، لكن لا ارتباط ولا ملازمة بين وجوب الدية ووجوب الكفارة، وإنما تجب الكفارة مع المباشرة. هذا من عندي أنا قاعد أجيب كلمات، حطوا بالكم، وتجب بقتل الصبي والمجنون ممن هو بحكم المسلم، كما تجب بقتل المكلف، ويستوي فيها الذكر والأنثى والحر والعبد مملوكا للقاتل ولغير القاتل. لا تجب بقتل الكافر، لا بقتل الكافر، يعني هذا الحين مطلب جديد على طول هو لازقه. الحين نسأل سؤال: هل تجب بقتل الكافر؟ يقول: لا تجب بقتل الكافر، وإن كان ذميا أو معاهدا، وعلى مطلب جديد الحين، وعلى المشتركين في القتل، وإن كثروا كل واحد كفار كملا أو كملا، لا كملا، كملا يعني شنو؟ كفارة كاملة على كل واحد منهم. ولو قتل القاتل قبل التكفير في العمد أو مات قبل التكفير أخرجت الكفارة، الكفارات 3 من أصل ماله، إن كان له مال، لأنه حق مالي فيخرج من الأصل وإن لم يوصي به كالدين، وكذا كل من عليه كفارة مالية فمات قبل إخراجها. أي شخص عليه كفارة مالية ومات قبل إخراجها، الكفارة من أين تخرج؟ من أصل المال. وغلبوا يعني العلماء عليها هنا جانب المالية، وإن كان بعضها بدنيا كالصوم، يعني من الخصال 3 الصوم، والصوم كفارة بدنية، لكن العلماء غلبوا في هذه الكفارة الجانب المالي. لماذا؟ لأنها في معنى عبادة واحدة، فيرجح فيها حكم المال كالحج. بس بعد كالحج أنت بعد بكيفك اشرح مثل ما أنا قلت. وإنما قيد بالعمد، أقول المصنف لماذا قيد المطلب بالعمد؟ نعم، لماذا قيده بالعمد؟ الآن راح أبين سبب التقييد على أساس يخرج الخطأ. يقول وإنما قيد بالعمد لأن كفارة الخطأ وشبه الخطأ مرتبة، والواجب قد يكون ماليا كالعتق والإطعام وبدنيا كالصيام، والحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها. هذا كله واضح. ومع ذلك لو أوصى تخرج من الثلث كالصلاة، وحينئذ فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق أو عاجزا عنه وعن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد، وإن كان فرضه الصوم والصوم كفارة بدنية لم تخرج إلا مع الوصية. فلذا قيد المصنف، عرفت الحين؟ يعني المصنف قيد القتل بالعمد لكي يخرج الخطأ، لأنه إن وجب عليه الصوم زين وقتل أو مات، خلنا نفرض أن قتله أو مات ما أمهله أن يصوم شهرين متتابعين، هنا لا يخرج من أصل التركة وإنما يخرج فيما لو أوصى زين يخرج من الثلث لافتقار غير العمد إلى التفصيل. هاي يكتب عنها العمد لا يحتاج إلى التفصيل، لكن غير العمد يحتاج إلى التفصيل. يعني نحن في العمد نقول بمنزلة الكفارة المجتمع بمنزلة العبادة الواحدة فنغلب المالية، أما في غير العمد بل وضحنا ذلك. الأمر الرابع والأخير في الجناية على الحيوان. الجناية على الحيوان، طبعا الجناية على الحيوان الناطق هذا تقدم، اللي هي الجناية على الإنسان، إنسان حيوان ناطق، هذا تقدم. الكلام الآن في الجناية على الحيوان الصامت مو الناطق، يعني غير الإنسان. تارة الحيوان تقع عليه التذكية وأخرى لا تقع عليه التذكية، وتارة الجناية تكون بنحو التذكية وأخرى تكون لا بنحو التذكية. واضح؟ طيب تكون بنحو التذكية شنو؟ أنه الجناية جنى عليه يعني فرى أو داجة أو نحر أو ذبح زين، فبالتالي هذه تذكية. والجناية التي لا بنحو التذكية أنه واضح أنه يطعن في بطنه أو يضرب ضربة على رأسه أو يلقي من شاهق وهكذا. إذن في المسألة فروق. الفرض الأول أن يكون الحيوان قابلا للتذكية وتكون الجناية بنحو التذكية. هنا لو قتل حيوان يقبل التذكية على وجه التذكية بغير إذن مالكه، هنا شنو يكون له؟ فقط يكون للمالك الأرش. شنو هو الأرش؟ هو التفاوت بين قيمة الحيوان وهو حي وقيمة الحيوان وهو مذكى، بس المذكى خذ له قيمة، فبالتالي نقول للمالك خذ هذا البعير بعه ونعطيك النقص بين ما لو كان حيا أو كان مذكى. طيب هذا إذا تحقق النقص، وأما إذا لم يتحقق النقص فهنا بالتالي لو لم يتحقق النقص بعد شنو يبي؟ ما يريد شيء، أخذ بعيرك وروح. فإذا لو تحقق النقص نقول بالأرش، أما لو لم يتحقق فبالتالي ليس له شيء، وليس له أن في كلا الفرضين ليس له أن يطالب بالقيمة. يعني هو خلنا نفرض ذبح الخروف، ذبح على القبلة الله أكبر بالسكين بالحديد وهو يكبر، وذبح بغير إذن مالك، نقول للمالك هذا مذكى وينتفع به يعني يؤكل، فهو هم يقدر يقول لا أنا تعطوني القيمة، نقول لا نعطيك القرش وانت أخذه وبيع. لكن تجي بعض الفروض أنه يقتل الحيوان بنحو التذكية لكن لا أحد يرغب شنو بشرائه من المالك، حال كونه مذكى، كما لو ذبحه في منى يوم النحر ويوم العيد. زين، لأنه لا أحد يرغب بشراء ما شاء الله اللحوم فوق بعض، يقول لك بس شيل أخذ، فلا أحد يرغب بشرائه لكثرة الذبائح في أنه يوم العيد. وحينئذ يجب عليه، يجب أن نقول بأنه يجب عليه أن يدفع القيمة. طبعا القيمة يدفعها كاملة إلى المالك، لأن القيمة هي مقدار النقص الحاصل. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الحيوان قابلا للتذكية ولكن الجاني قتله لا بنحو التذكية، ألقاه من شاهق طعنه في بطنه فمات. هنا نقول يجب على المالك أن يدفع قيمة الحيوان، عفوا يجب على الجاني، تركزوا وياي، يجب على الجاني أن يدفع قيمة الحيوان إلى المالك، لكن أي قيمة؟ القيمة يوم التلف، واضح؟ كما لو أتلفه يوم واحد ذي الحجة، قيمة الغنم يوم واحد ذي الحجة عالية جدا، فما يجي يقول لا أنا أدفع يوم 14 ذي الحجة، نقول لا يوم التلف، أنت أتلفت هذا الحيوان يوم واحد ذي الحجة، كم الأسعار يوم واحد ذي الحجة؟ يقول لك 800 ريال 650 ريال الخروف، نعم زين، يوم 14 250 ريال 300 ريال، واقع هذا أنا أقول إيه، فيصير إلى الدبل. فبالتالي أنه أنت قتلت هذا الحيوان لا بنحو التذكية، فبالتالي عليك قيمة الحيوان يوم التلف. هذا إذا لم يكن هو غاصب للحيوان، وأما لو كان غاصب فنأخذه بأشد الأحوال، نشدد عليه الغاصب دائما، حفظوها هذه قاعدة، أي فرع يلكم فيه فرع غصب شدد، بعد ما يحتاج غمض عينك وشدد، يؤخذ بأشد الأحوال. مثلا لو كان لو غصب بقرة يوم 7 ذي الحجة وكانت قيمة البقرة يوم 7 ذي الحجة 4000 ريال وأتلفها، حطوا بالكم هو سرق البقرة، أخذ البقرة يوم كم؟ 7 ذي الحجة، كم قيمتها؟ 4000 ريال. متى أتلفها؟ يوم 14 ذي الحجة، كم كانت قيمتها؟ 2500 ريال، لأن قبل يوم النحر البقرة غالية. يقول هو الغاصب، تعالوا ترى بالفقه مكتوب أنه العبرة بيوم التلف أو الإتلاف، نقول لا حق الغاصب، لا الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. نقول شنو؟ نقول أعطينا فلوسها مو يوم أتلفتها اللي هو يوم 13 ذي الحجة، لا عطنا فلوسها مع اليوم 7 ذي الحجة يوم اللي غصبتها، واضح؟ فادفع 4000 ريال. إذن الغاصب ليس كغير الغاصب، غير الغاصب يضمن في يوم التلف، أما الغاصب فبكيفنا بعد نلعب فيه كما نشاء، نروح ندور وين الرقم العالي، إذا كان يوم التلف نقول لا ادفع هذا، إذا يوم الغصب نقول لا ادفع لنا سعر يوم الغصب، احنا بكيفنا. فالغاصب يؤخذ حتى لحد أنه يتعدى على حقوق الآخرين. طيب، ثم لو أتلف الحيوان، لو أتلف الحيوان هنا ننقص من قيمة الحيوان ما له قيمة، يعني ننقص من قيمته، خلنا نفرض أتلفه هو بنحو الطعن، طعن في بطنه فمات، أو ضربه على رأسه فمات. هنا النقص من القيمة، حطوا بالكم على هذا المطلب، النقص من القيمة شنو؟ المقدار للا قيمة، مثل الوبر، مثل الشعر، مثل الصوف، مثل الريش. قبل يسوون مخدات ريش كنا ننام عليها. أنا أبوي كانت عنده، إحنا ما عندنا، أبوي كانت عنده، كنت أنا أستانس أني أروح إلى غرفته وأنام على مخدته. كان الريش مال مخدته ريش نعام، اي فجدا يعني شيء جدا راقي يعني كان، فالريش له قيمة. حينئذ نقول طبعا هذا لا، مو أرش، مو أحد يجي يقول أن هذا أرش، هذا ليس أرش، وإنما في الحقيقة هو قيمة، يعني نحن ألزمناه بدفع القيمة. إنزين ليش أنقصنا من القيمة هالمقدار؟ لأن الناس يرغبون بهذه الأمور، بالشعر والوبر والصوف والريش، فما وجب هنا هو غير الأرش، مو هو الأرش، لأن المضمون الآن لماذا ليس هو الأرش؟ لأن القيمة المضمونة، القيمة الأكثر المضمونة هي شنو؟ هي القيمة، عفوا، لأن المضمون أكثر هي القيمة. يعني مثلا هذا الخروف قيمته 2000 ريال، صوفة 100 ريال يشترونه، 150 ريال، شنو قيمته؟ صح ولا لا؟ لكن تداوي جرح الآن، الحين كله واحد، هذا قاعد يضمن الأكثر شيء قاعد يضمنه شنو هو؟ قيمة الخروف، صح ولا لا؟ فإذا هذه قيمة، هذه مو أرش. فالجمل مثلا، مثلا الجمل لو أتلفه لا بنحو التذكية قيمته 8000 ريال، قيمة وبر الجمل 500 ريال أو أقل، فلا يقال في هذا المبلغ أنه أرش، بل المضمون هو القيمة.
يعني نقص القيمة،
إيه يعني نقول 8000، الحين هذا الجمل أمامنا، يقول حق المالك هذا الجمل بندفع لك 8000، يقول أنا بالوبر ماله، زين مثلا هم عندهم يحيكون شيء أو هذا، فيقول أبي وبرة، فنقول له زين كم وبرة يبيعونه؟ يقول 250 ريال، نقص من 8000 ريال 250، نقص له. بس هذا مهم، لا تسميه أرش، حطوا بالكم، لأن المضمون أكثر هو القيمة، فهذا المبلغ القليل كأنه منزل منزلة العدم، كأنه لا شيء بالنسبة إلى 8250، لا شيء. أما لو كان غاصبا، هنا الغاصب نقول هو كغير الغاصب، أو أن نأخذه بشد الأحوال كما تقدم. المصنف يقول يؤخذ بأشد الأحوال وهو الأقوى، أنه كما تقدم. طيب نطبق هذا المقدار كي نرى أين نصل. قال نعم الرابع، ولا من الثالث؟ صحيح. الرابع في الجناية على الحيوان الصامت، من أتلف ما تقع عليه الذكاة، سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا، يعني أم غير مأكول لكن تقع عليه الذكاة، كالأسد والنمر والفهد. زين بها مرة ثانية، الرابع في الجناية على الحيوان، من أتلف ما تقع بها، ما تقع عليه الذكاة بها، فعليه يعني على المتلف أرشه، أرش الحيوان، وهو تفاوت ما بين قيمة الحيوان حيا وقيمة الحيوان مذكى مع تحقق النقصان لا قيمته. إذن هنا لا نقول بالقيمة بل نقول بالأرش. ليش؟ تعليل لعدم وجوب القيمة، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه، حينئذ نقول بالقيمة، لزمه القيمة لأنه إتلاف محض. أنت يوم العيد يوم عشرة قبل يوم عشرة تأخذ الخروف مالي وتذبحه، زين يوم النحر اللي الذبايح فوق بعض وما حد يبي ذبايح، هذا يعد إتلاف أم لا؟ يقول لا هذا مذكى، نقول كل واحد مذكى بس لا أحد يرغب بشرائه، فبالتالي أعطيني قيمة الخروف. في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة لأنه إتلاف محض، لأنه حينئذ مقدار النقص، لأنه يعني القيمة هي مقدار النقص، قيمة الخروف كاملة هي مقدار النقص، وليس للمالك مطالبته بالقيمة. ليش؟ لأن الشارع حكم بالأرش، ويجي المالك يقول له لا أنا بالقيمة أنا ما أقبل بالأرش، يقول له مو كيفك، حكم شرعي. وليس للمالك مطالبته يعني مطالبة الجاني بالقيمة. ليش؟ لأن الشارع حكم بالأرش كملان، زين، ودفعه إليه على الأقرب. يعني شنو؟ ليس للمالك أن يطالب الذابح بالقيمة، بل على الذابح أن يدفع الحيوان إلى المالك، ذبحه ودفعه إليه يعني الذي ذبح الحيوان وهو الجاني يدفع الحيوان إلى المالك، زين يقول له هذا حيوان مذكى تقدر تبيعه بعد لا تقعد تأذينا مثلا، زين خذ ما به التفاوت. لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش، هني الأرش ثابت بحكم الشرع، فنشوف هل عليه شيء زائد على الأرش أم لا. الأصل براءة الذمة، ولأنه يعني الحيوان باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين. فمو أنا قتلته يطلع من ملكه، لا، يحتاج إلى نقل وانتقال، وهذا لا يحدث إلا بالتراضي. فما يقدر يجي يقول لا أنا ما أبي تعطيني فلوسه كما يفعل البعض، نقول لا هذا باقي على ملكك وهو مذكى، أخذ أنت شنو مقدار بلي النقص. وخالف في ذلك الشيخان المفيد والطوسي وجماعة، فخير المالك بين إلزامه بالقيمة يوم الإتلاف وتسليمه الحيوان إليه وبين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه، فصار الحيوان كالتالف حكما. هذا أيضا واضح، يقول وضعفه ظاهر، ضعف هذا الأمر ظاهر. ولو أتلفه لا بها، هذا مطلب جديد، طبعا واضح ضعفه ظاهر، ترى مما تقدم اللي قلنا ما يحتاج أيضا إلى أن نطيل فيه. ولو أتلف الجاني الحيوان بجناية لم تفضي إلى موت الحيوان، بأن صار الحيوان أعرج، صار أعمى أو جرحه، هنا يجب الأرش كما تقدم. ولو مات الحيوان بسبب الجناية، بسبب أنه طعنه في رأسه ما مات، لكن بسبب الجناية بعد كم يوم مات، هنا يتحمل القيمة كما تقدم. الفرض الثالث أن يتلف الجاني حيوان غير قابل للتذكية، نعم غير قابل للتذكية، هنا نرجع إلى التقديرات الشرعية كما سنبين أثناء التطبيق، لكن لا بد من التنبيه على أن إتلاف الخمر وآلات القمار واللهو وما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير لا يوجب الضمان. لماذا؟ لعدم كونه مالا شرعا. العبرة بالمالية، هذا الشارع أسقط ماليته فلا يعد مالا. إنزين، إلا أن يكون الخنزير للذمي، فحينئذ لو جنى عليه جاني يضمنه، لأن الخنزير عند الذمي شنو؟ مال، له مالية. إنزين، ولمعتبرة غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا ضمن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني. واضح؟ ثم يقول المصنف في كلب الصيد 40 درهم على الأشهر رواية وفتوى، ولخبر الوليد ابن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية الكلب السلوقي 40 درهم، وخبر عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب علي دية الكلب الصيد، عفوا، دية كلب الصيد 40 درهم. والشارح الشهيد الثاني قال بأن الروايات ضعيفة، فالأجود أن نقول بضمان القيمة، لكن ابن الجنيد رحمه الله قال أن في كلب الصيد قيمته بشرط عدم تجاوز 40 درهم، ومع التجاوز فنقتصر على 40. يعني الكلب هذا نقول قيمته بشرط أن لا تتجاوز القيمة 40، لكن لو تجاوزت فنقتصر على 40. لماذا؟ يقول جمعا بين الأخبار وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال يقومه، وكذلك البازي. تعرفون شنو البازي؟ الطير اللي يصيدون فيه البازي. وكذلك كلب الغنم اللي هو كلب الماشية، وكذلك كلب الحائط اللي هو البستان والمزرعة. إذن ابن الجنيد يقول بهذا التفصيل رعاية لمقتضى الجمع بين الأخبار. الشارح يقول الأخبار ضعيفة فتتعين القيمة. طيب، لو حكمنا بالقيمة عملا برواية السكوني، يكون بينها بين رواية السكوني، شو تقول رواية السكوني؟ تقول قيمة. وبين الأخذ بالتقدير الوارد في الرواية الأخرى وهو 40 درهم، بون بعيد، صح ولا؟ وين التقدير 40 درهم؟ وين أنه تقوم القيمة؟ سيكون هناك فرق شاسع. طيب، أما الشيخ المفيد والطوسي فقالوا أن رواية السكوني التي تقول بأنه القيمة ويقوم، وجايب كلب الصيد، مرادهم كلب الصيد يعني السلوقي المعلم، مو أي كلب صيد، لأن كلاب الصيد كثيرة، الكلب السلوقي، لأن كلب الصيد هو الكلب المعلم. هل نقول بأن كلب الصيد هو الكلب المعلم سواء كان سلوقيا أم لا؟ أو نقول لا، إذا قيل كلب الصيد فهو المعلم، فالمراد منه خصوص السلوقي المنسوب إلى قرية سلوك، هذه بالعامية أنا قلتها، سلوق هي القرية موجودة في اليمن اسمها سلوك، قرية سلوك، وفيها كلاب السلوك، ويسمونها طبعا في اللغة العربية الكلاب المعلمة على الصيد أو الكلاب السلوقية. طيب، أكثر العلماء قالوا بأن الكلب المعلم قد يكون سلوقية وقد يكون غير سلوقي، لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال لا، أصلا إذا قيل في الرواية الكلب المعلم يقصدون السلوقي، مو تقول لي سلوقي وغير السلوقي، فلا بد أن نفصل. طيب، لو قتل كلب الغنم اسم على مسمى، واضح أنه الكلب الذي يمشي مع الغنم. إنزين فديته كبش، لأنه يمشي على الغنم، يمشي مع الغنم ويحرس الغنم، فإذا قتل نضع مكانه كبش، يعني نعطي المالك كبش، لقوله عليه السلام في رواية أبي بصير: ودية كلب الغنم كبش. ولكن هناك رواية، حطوا بالكم، مرسلة، هذه الرواية لابن فضال عن أبي عبد الله، ورد فيها: ودية كلب الماشية 20 درهما. واضح؟ وكو فرق بين 20 درهم وكبش. زين، قيل بأن الحكم، هذا الحكم بأن دية كلب الغنم 20 درهما هو المشهور، وبه قال الشيخ المفيد والطوسي وابن إدريس وجماعة. هذا ابن إدريس يتعجب من المصنف، يقول هذا ابن إدريس لا يقبل العمل بأخبار الآحاد مطلقا. إنزين إجا هنا شنو قال؟ عمل بمرسلة ابن فضال، بعد مو بصحيح، بمرسلة. إنزين فيتعجب، يقول كيف حكم ب20 درهما مع أنه هو لا يقبل العمل بأخبار الآحاد، حتى لو تقول له مو صحيح، حتى لو تقول له فوق الصحيح ما يقبل. أصل الأخبار الآحاد عنده مطروحة جملة وتفصيلا، فكيف عمل بها؟ والجواب أنه ابن إدريس، خب لاحظ مبنى، هو لم يستند إلى الرواية، وإنما استند إلى الإجماع. الإجماع بقسميه منعقد على أنه في كلب ماشية 20 درهما، واضح؟ وأما كلب الحائط، كلب الحائط اللي احنا عبرنا عنه كلب البستان، لكن حطوا بالكم راح يجي لكم كلب الحائط وايد، يقولون زين هم الكلاب 3 لأن الله 3. كلب الحائط هذا من الثلاثة، عندما يقال عندما يقال كلب الحائط ليس المراد هو فقط أنه ماذا، البستان ولا الزراعة، لا، ما هو أعام، يعني احنا شنو نسميه؟ نسميه كلب الحراسة، مرة يوضع أمام الدار، مرة يكون مع الأهل، مرة يكون يحرس البستان، يحرس، يسمونه كلب الحراسة، يختلف عن كلب الماشية. واضح؟ طيب على العموم أنتم خلكم الآن على هذا اللفظ كلب الحائط، قيل فيه 20 درهم على المشهور. الشارح يقول لم نقف على مستند هذا التقدير، ولذا القول بالقيمة أجود، لأنه موافق لخبر السكوني الدال على أنه يقوم وتعطى القيمة. وأما كلب الزرع هذا أثناء التطبيق، لأنه لا بد أن نطبق، لأنه لم يبقى شيء من المتن، صحيح؟ وين وصلنا؟
ولو أتلفه
ما لا تقع عليه إناء. نعم، ولو أتلفه لا بها، يعني شنو؟ لا بالتذكية، فعليه يعني المتلف قيمته، يعني قيمة الحيوان يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، لأنه يوم تفويت ماليته، يعني مالية الحيوان الموجب للضمان، أي يوم هو؟ هو يوم التلف، ويوضع منها، يعني ينقص من أصل القيمة ويدفع إلى المالك، إنزين ما له، يعني مال الحيوان قيمة من الميتة. شنو له قيمة؟ كالشعر والصوف والوبر والريش، وفي الحقيقة ما وجب هنا غير الأرش، لكن لما كان المضمون أكثر القيمة اعتبرها، لأن المضمون أكثر القيمة اعتبرها. طيب، ولو كان المتلف غاصبا فقيل هو كذلك كما تقدم، يعني يضمن أنه يوم الإتلاف، يضمن أنه قيمة الحيوان يوم الإتلاف، وقيل يلزمه أعلى القيم ويؤخذ بأشد الأحوال من حين الغصب إلى حين الإتلاف، وهو أقوى وقد تقدم. فمن ثم أهمله، يعني المصنف أهمله ولم يذكر، وقال قد تقدم ذكره لأنه تقدم حكم الغصب. ولو تعيب الحيوان بفعله من دون أن يتلف، كأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو كسر شيئا من عظامه، فلمالكه الأرش إن كانت حياته، يعني حياة الحيوان، مستقرة، وإلا فالقيمة على ما فصل. وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية، يعني جنى عليه بعد ذلك مات، كذلك الحكم هو الحكم، يدفع القيمة. وأما لو أتلف ما لا تقع عليه الذكاة ففي كلب الصيد 40 درهما على الأشهر رواية وفتوى، وقيل قيمته كغيره من الحيوان القيمي، إما لعدم ثبوت المقدار أو لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام حكم فيه بالقيمة. أنا قرأت لكم الروايات، وبين التعليلين، يعني عدم ثبوت المقدار ورواية السكوني، بون بعيد شاسع. طيب، وخصه الشيخ بالسلوقي نظرا إلى وصفه في الرواية، في رواية أبي بصير اللي أنا قريتها، وهو نسبة إلى سلوق، قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، والباقون حملوه على المعلم مطلقا للمشابه. وفي كلب الغنم كبش، وهو ما يطلق عليه اسمه لعدم تحديد سنه. الكبش إيش كبره نعطي؟ ما يطلق عليه اسم الكبش بعد، لأنه لم يرد تحديد لعمر الكبش، لعدم تحديد سن الكبش شرعا ولا لغة، لرواية أبي بصير عن أحدهما. وقيل، هذا قول جديد، والقائل الشيخان وابن إدريس وجماعة في قتله 20 درهما لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي ضعيفة مرسلة. والعجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا، كيف يذهب هنا إلى ذلك؟ لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع لا إلى الرواية. لا، مو ما توهمه، الإجماع مدعى، زين، موجود الإجماع، فبالتالي هو لم يتوهم الإجماع. وفي قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر. وفي كلب الحائط، وهو البستان أو ما في معنى البستان، يعني كلب الدار مثلا، 20 درهما على المشهور، ولم نقف على مستنده، والقول بالقيمة أجود. وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وهو في رواية أبي بصير المتقدمة، وخصه بعض، يعني خص شنو؟ القفيز من الطعام، خص الطعام بعض الأصحاب بالحنطة، يعني مو قفيز من الطعام أي طعام، لا، بالحنطة، وهو حسن، ولا تقدير لما عداها، يعني لما عدا الكلاب الثلاثة، ولا ضمان على قاتلها. طيب، إطلاق قول المصنف ما عداها شنو شمل؟ يقول وشمل إطلاقه كلب الدار، وهو أشهر القولين فيه، يعني كلب الدار أنه فيه الضمان أو لا يوجد فيه الضمان، لأن الضمان ثبت في الكلاب الثلاث. وفي رواية أبي بصير عن أحدهما أن في كلب الأهل قفيز من تراب، واختاره بعض الأصحاب. قفيز من تراب، تعرفون شنو؟ يعني تراب يعطون، مو قبل يبنوا، أنت الحين مو تبني تشتري تراب، مرة يعطونك طعام، ترى مرة يعطونك تراب، إنزين، هذا ديته قفيز من تراب، له قيمة، أما الخنزير زين فنذكر نعم. وأما الخنزير فيضمن للذمي مع الاستتار، يعني لا يضمن لغير الذمي، أما للذمي فيضمن لكن بشرط الاستتار به، فيضمن بقيمته عند مستحليه إن أتلفه المتلف، وبأرشه كذلك إن أعابه الجاني، وكذا لو أتلف المسلم عليه أي على الذمي المستتر. وترك التصريح ليش ترك التصريح المصنف؟ المصنف لماذا ترك التصريح بالذمي؟ يقول لظهوره. وين ترك التصريح؟ وكذا لو أتلف المسلم عليه، ما صرح، ما قال على الذمي المستتر، قال عليه. لماذا ترك التصريح؟ يقول لظهوره، واضح بقى. ولعل التصريح كان أظهر، كان المفروض أنه يصرح. أي شهيد الثاني. نرجع للمتن لأن المتن ماتن. وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا، شفته، أو آلته لهوين مع استتاره، قاعد في بيته دخل عليه كسر البطل، ليش؟ قال هذا حرام، مو شغلك، أنا مستحلة، في ديني حلال، أو آلت له مثلا، فبالتالي لو فعل ذلك فهو ماذا؟ يضمن. واضح العبارة ولا نقراها من أول؟ وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره بذلك، فلو أظهر شيئا منهما، هذا الذمي قعد على البحر حط البطل ماله جايب هم شنو آلة كمان مثلا يعزب، هذا أظهرهما، فلا ضمان على المتلف مسلما كان أم كافرا فيهما. فيهما يعني شنو؟ يعني في الخمر وفي آلة له. ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية. الغاصب شنو قلنا؟ يؤخذ بأشد الأحوال، فيضمن قيمة الكلب السوقية لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال، وجانب المالية معتبر في حقه مطلقا بخلاف الجاني. لا، الجاني شوية نتساهل وياه، فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما يضمن الغاصب القيمة ما لم تنقص عن المقدر الشرعي، فإن نقصت فيضمن أنا قد أرجع لكم العبارة، فيضمن المقدر. وبالجملة فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايته. أنزل هذا صاحب خل أقرأ وطبقة لأنه لم يبقى عندنا وقت، هذه مسألة لطيفة جدا. ويضمن صاحب الماشية جناية الماشية ليلا لا نهارا على المشهور. هناك رواية، هذه الرواية رواية عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين، رح نقراها. والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول على صاحب الزرع حفظه، يعني حفظ الزرع من البهائم، وكان يضمن ما أفسدته البهائم ليلا. انزين، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية عن النبي هي رواية عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى في ناقة البراء بن عازب لما أفسدت حائطا أن على أهل الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا. ومنهم وهم جلة المتأخرين كابن إدريس وابن سعيد والعلامة من اعتبر التفريط في الضمان مطلقا ليلا ونهارا، إما استضعافا للرواية أو حملا لها على ذلك. المتأخرون ذهبوا إلى الضمان مع اعتبار التفريط أنه وعدم الضمان مع عدم التفريط، واضح؟ بلا فرق بين الليل والنهار. شنو صار عندنا؟ صار عندنا معيارين، الروايات تقول العبرة بالليل والنهار فيعلق الحكم على الليل والنهار، هذول مشهور العلماء لا علقوا الحكم على ما هو الأصل، وهو أن الأصل في الضمان هو ماذا؟ التفريط وعدم التفريط، لأنه لو كان مفرطا فيضمن، ومع عدم التفريط لا يضمن. إما استضعافا للرواية اللي قرأناها رواية السكوني، أو أنهم حملوا الرواية، هم العلماء حملوها على ماذا؟ على التفريط. قال المصنف: والحق إن العمل ليس على هذه الرواية، بل إجماع الأصحاب. ولم أي رواية؟ رواية السكوني. ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه. الحكم عندما خرج، خرج على هذه الضابطة، أنه في النهار صاحب الزرع أنت احفظ زرعك، بالليل صاحب الماشي أنت احفظ ماشيتك صاحب الزرع. فإذا على هذا المعيار. وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء. المتأخرين قولهم لا يرد قول القدماء، فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط. يعني يقول هكذا الاختلاف لفظي، وهذا لا يرد هذاك. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون أن الحكم خرج على معيار الليل والنهار. فعلى معيار الليل والنهار يعني شنو؟ يبي يرجعون واحد حق الثاني. حطوا بالكم، يقول صاحب الزرع يجب أن يحفظ الزرع نهارا، فلو لم يحفظ فهو مفرط. أحسن. صاحب الماشي، فإذا يرجع إلى التفريط وعدم التفريط، فالخلاف بينهما خلاف لفظي، أما المعنى فلا خلاف فيه. انتهى. يقول الشهيد، يقول ولا يخفى ما فيه. شنو هالكلام هذا؟ أصلا الخلاف بينهما هذا خلاف معنوي، هذا الخلاف المعنوي. إذا أردت مثال للخلاف المعنوي فهذا، لأن مقتضى التفصيل أن ما جنته البهائم نهارا ما تجنيه البهائم نهارا غير مضمون، صح ولا لا؟ على أربابها، فرط في حفظها أم لم يفرط، صح ولا لا؟ هذا مقتضى التفصيل. وصاحب الزرع زين حفظه نهارا لزرعه، طيب أما ما جنته البهائم ليلا فهو مضمون مطلقا، صح ولا لا؟ هذا مقتضى التفصيل، لأن الحفظ متعلق بمن؟ بمالك البهائم. ولو فرض عدم تفريط في حفظها فإن جنايتها ليلا مضمونة. ليش؟ لأن الحكم معلق على الليل والنهار، وغير معلق على التفريط وعدم التفريط. فعندما أتوا المتأخرين وعلقوا الحكم على التفريط وعدم التفريط، حصل الخلاف المعنوي بينهما. هذاك الميزان يختلف عن هذا الميزان في تخريج الحكم. قال: ولا يخفى ما فيه، وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدم التفريط. وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر، أن على الشركاء ضمان حصتي، يعني حصة هذا الواحد اللي حفظ، لأنه حفظ وضيعوا. روى ذلك أبو جعفر، روي ذلك، أو عندكم روى، روى ذلك أبو جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول: وهو مشكلون، يعني العمل بهذه الرواية على إطلاقها مشكل، فإن مجرد وقوعه، يعني وقوع هذا البعير، أعم من تفريطهم فيه، بل من تفريط العاقل، لأنه هو عقله وعقل في موضع، فبالتالي ما يمكن أن نحمل على إطلاقه. ومن ثم أوردها المصنف كغيره بلفظ الرواية، لأنها لا تناسب القواعد المشهورة في الفقه، ويمكن حملها على ما لو عقله وسلمه إليهم هم أربعة، هو عقل وسلمه إلى الثلاثة وهم فرطوا أو نحو ذلك، فالأقوى ضمان المفرط منهم، دون غير المفرط، والرواية حاكية في واقعة محتملة للتأويل. ثم قال رحمه الله: وليكن هذا آخر اللمعة، ولم نذكر سوى المهم من الأحكام وهو المشهور بين الأصحاب، هذا بحسب الغالب، وإلا فقد عرفت أنه ذكر أقوالا نادرة غير مشهورة وفروعا غير مذكورة. ثم يقول: والباعث عليه، يعني على تصنيف هذا الكتاب، أي على المذكور المدلول عليه بالفعل أو على تصنيف الكتاب وإن كان اسمه مؤنثا، اقتضاء، يعني أي طلب بعض الطلاب، وقد تقدم بيانه، مكتوب تحت عندي شمس الدين محمد الآوي هو الذي طلب، بعض الطلاب قد تقدم بيانه. زين، نفعه الله وإيانا بها وجميع المؤمنين، ونفع بشرحه كما نفع بأصله بحق الحق وأهله، والحمد لله وحده، وصلاته على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.